أما بعد، إنه لجميل أن نتعلم تلاوة القرآن العظيم، وأن نجود قراءته، وأن نجمل أصواتنا بالقرآن. لكن ينبغي علينا أيها الإخوة الأحبة ألا نبتعد عن هذا القرآن إلى درجة نحوله فيها إلى عنوان على المآتم والجنائز، أو إلى ممارسة معتادة تفتتح بها المناسبات. القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو أحسن الحديث، وهو أقدس الكلام، لأنه كلام الله أنزله فكان كالماء الذي تتنزل خيراته على الأرض فينبت به الزرع. ألم يقل ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فبين بهذا أن القرآن العظيم هو كالماء الذي ينزل من السماء فتحيا به الأرض. وجعل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته كالزرع، حين قال سبحانه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لتستقي منه كل ذرة من ذراتنا، وكل حال من أحوالنا، وكل ركن من أركان واقعنا. حين يتحول هذا القرآن أيها الأحبة في أمتنا إلى مجرد كتاب يتلى من غير أن تتفاعل هذه الأمة مع معانيه، نقترب من ذلك المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى واصفا أمة يهود التي أعرضت عن كتابها: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل الكتاب لكنه لا ينتفع به. هذا القرآن يخاف أعداء الإسلام منه حينما تتفاعل الأمة معه، لا يخافون من هذا الكتاب حينما يتلى ونعرض عن معانيه، لكنهم يخافون حين نتلوه ونتفاعل مع معانيه. قال: يوما من الأيام رئيس وزراء بريطاني: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق. وفي ذكرى دخول فرنسا إلى الجزائر بعد 100 سنة، قال الحاكم الفرنسي الذي يحكم الجزائر: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. ولئن قرأ الأعاجم هذا القرآن فكان عسيرا عليهم أن يتفاعلوا مع الألفاظ التي يقرؤونها، لأنهم بحاجة إلى شرح المعنى بلغتهم، فإننا نحن العرب لا نعزر في حال من الأحوال، لا نعزر عمالا ولا تجارا ولا صناعا ولا حكاما ولا أساتذة ولا طلابا ولا رجالا ولا نساء، إن نحن أعرضنا عن المدارسة في هذا القرآن، هذا القرآن الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه، وهو يلفت انتباه السامعين إلى أنه إلهي المصدر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من صنع البشر لوجد الإنسان فيه بعض تناقض كما هو ملاحظ في تآليف المصنفين. أفلا يتدبرون القرآن ومصدره إلهي؟ أفلا ينفذون إلى معاني القرآن؟ وهذا القرآن تنزيل من رب العالمين إلى العالمين. وقال سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. نعم، فبمقدار ما ترتقي في العلم تتفاعل مع القرآن، بمقدار ما ترتقي في علم اللغة تتفاعل مع ألفاظ القرآن، بمقدار ما ترتقي في العلوم الكونية التطبيقية تتفاعل مع معاني القرآن ودلالاته، بمقدار ما ترتقي في صفاء قلبك وركوعك وسجودك واستسلامك لله سبحانه، بمقدار ما تفهم أخلاق القرآن وآداب القرآن، بمقدار ما ترتقي في كل نوع من أنواع العلوم الظاهرة والباطنة، تستطيع أن تأخذ من القرآن كتاب فصلت آياته، فصلت تفصيلا، ما فرط في شيء ولا ترك شيئا. كتاب فصلت آياته، كان حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما يقسم أنه لو ضاع عقال بعيره لوجده في القرآن. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، فقد اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية التي تعطي اللفظة الواحدة فيها دلالات كثيرة، وفيها من الخصوصيات ومن السرائف المعاني ما لا يوجد في غيرها من لغات العالم، لتبقى دلالات هذا القرآن تغني العقول والقلوب والأرواح. فليس اختيار اللغة العربية باعتبار قومية أهلها، لا، إنما لخصوصياتها وما تؤديه من الوظائف الإنسانية. فلم يكن القرآن في يوم من الأيام قوميا، لكنه سبحانه اختار لغة تؤدي وظيفة لا تؤديها أي لغة أخرى. وهكذا عندما تعلم الأعاجم لغتنا حملوا القرآن وأفادوا فيه. من هو البخاري؟ من هو مسلم؟ النيسابوري؟ من هو الفيروزابادي؟ من هو الفخر الرازي؟ من هو أبو حامد الغزالي الطوسي؟ كلهم من الأعاجم، لكنهم كتبوا باللغة العربية كلاما لم يكتبه الذين اشتغلوا من العرب بالحكم وقتها، وكان الأمراء والملوك يدينون بالفضل لأولئك الأعاجم لأنهم يفهمون ما لا يفهمون. فاختيار اللغة العربية لم يكن لأي اعتبار عرقي أو قومي، لا، إنما لأنها تؤدي في دلالاتها وظيفة ينبغي أن تقدم للإنسان إلى آخر الزمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فتنبهوا يا إخوتي إلى عمق الدلالات في هذه الآية، فصلت لقوم يعلمون على عمومها. هل يمكن لأمة تتلو دون أن تتعلم أن تستفيد من القرآن؟ هل يمكن لأمة تكرر على الألسن هذا القرآن العظيم دون أن تدخل إلى تفصيلاته أن تنهض؟ لا. وأكثر من هذا في الدلالة والتأكيد على ما نؤكد عليه أيها الإخوة، قوله سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن فيقول: بل هو آيات، دلائل وبراهين، علامات ساطعة، آيات بينات، ليس فيها غموض، ليس فيها ما تذهب لتنال منه فتجده بعيد المنال. إنه مورد سر، مورد عزب، بل هو آيات بينات في صدور، وما قال على ألسن، فإذا تفاعل القلب معه صار صاحب قرآن، وإذا تحرك اللسان به دون أن ينفذ إلى القلب كان صاحبه كما قال: لهم قلوب لا يفقهون بها. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ها هم حملة القرآن يظهرون بالوصف الحقيقي، فيصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم الذين أوتوا العلم. فلما أوتوا العلم كانوا أهلا لحمل القرآن. إذن إذا لم نتحول إلى أمة علم لا نستطيع حمل القرآن. إذا بقينا على جهالتنا وتخلفنا وضيق أفكارنا وسطحية ذهنيتنا لا نستطيع أن نحمل القرآن ولا نستطيع أن نتفاعل مع القرآن. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونحن مدعوون إذن إلى تدبر القرآن، إلى المدارسة، إلى بحث التفصيلات، وإلا فإن مشكلتنا هي وجود الأقفال التي منعت وصول هذا الماء العذب إلى القلب حتى يتنبه هذا القلب من غفلته، وحتى تنبت فيه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا القرآن الذي اختصر الله سبحانه وتعالى لنا وظيفته في آية، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وما أجد تعبيرا أيها الإخوة يختصر الوظيفة كهذا التعبير: يهدي للتي هي أقوى. وما قال يهدي إلى القويم، إنه يهدي إلى الأقوى، بمعنى أن الذي يتبع القرآن، أن الذي يتدبر القرآن ويفهمه ويتأدب بأدبه ويتخلق بخلقه فإنه يكون على الأقوم، والأقوم ضد الأعوج، وهذا القرآن ليس فيه أي أعوجاج، فكيف يكون المقوم معوجا؟ لهذا قال سبحانه قرآنا عربيا غير ذي عوج. واختصر وظيفتنا بعد أن دلنا على وظيفته هو يهدي للتي هي أقوم. ما الذي ينبغي علينا أن نفعله أمام هذا القرآن؟ قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا واجبنا. القرآن يؤدي وظيفة، يهدي إلى الأقوم، وواجبنا أمام القرآن فاتبع قرآنه في سوقك، في معاملتك، في أخلاقك، في كل مجال من مجالات الحياة فاتبع قرآنه. اختصارات: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال واصفا من أعرض عن الاتباع: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يستسلمون لله سبحانه وتعالى، مذعنين له في تمام الاستسلام. فحال العقلاء اتباع، وحال غيرهم الإعراض. نعم، إنه مصدر العلم ويحمله أولو العلم ويتناسب معه أولو العقل، وهو سبحانه الذي قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهو الطريق إلى التعقل هذا القرآن الذي ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا نحن العرب وحدنا، إنما أراد سبحانه أن يكون كتابا عالميا ناسخا لكل الكتب الأخرى يحمله الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، العالمي الذي أرسل لجميع الناس. واليوم تدبر مؤامرات كبيرة في العالم كله ليقال للناس: إن أنتم أردتم غير القرآن فهذا مثل ذاك. لا لا، إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فنسخ الكتب التي قبله، فما بقي بعد القرآن أي كتاب معتبر. والذين يريدون إعادة الاعتبار إلى الكتب الأخرى يمارسون حملة تهويد من ورائها الصهيونية العالمية التي تريد حرب الإسلام بالوسائل شتى. هذا القرآن العالمي الذي قال الله فيه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. عجيب، ويأتي يوم يرى فيه العالم أن القرآن يبلغ إلى الأرض كلها، ويبلغ إلى الفضاء، ويخرج ممن يقرأ القرآن إلى الفضاء ليغطي الأرض كلها بقناة فضائية. ومن بلغ، باختصار، فلئن كان في زمن مضى يبلغ القرآن من يسمعه حينما يسمع من فمي ذلك التالي، فاليوم يقول القرآن: ومن بلغ، كل من بلغه هذا القرآن بأي وسيلة. وأنت تقرأ هذه الآية وتقول: ما أعظم تعبير القرآن واختصاره، وهو الذي يعبر عن العالمية بكلمة مختصرة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكل من هو على الأرض بلغه القرآن، وبلغه إنذار محمد عليه الصلاة والسلام، والعالم كله بشرقه وغربه مكلف باتباع القرآن. لا نكره أحدا، شريعتنا عنوانها لا إكراه في الدين، لكن التكليف عام لكل من هو على وجه الأرض، كان غربيا أو شرقيا. أغمى في الكاذبين الذين يحاولون أن يساووا بين اليهودية والإسلام. لا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالذي هو مكلف بالقرآن كل من يمشي على وجه الأرض. أيها الأحبة، إذا كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال لو شئت أن أكتب في معاني الفاتحة لحملت 70 وقرة أو 40 من الكتب على الجمال، فكيف بالقرآن العظيم كله؟ هل نستطيع أن نتحدث عن القرآن وهو الذي لا تنتهي عجائبه؟ هل نستطيع أن نتحدث عن القرآن وهو الذي لا تنتهي دلالاته؟ لا، إنما هي وقفة عاجلة خاطفة نذكر فيها أنفسنا بهذا القرآن العظيم لندخل إلى فهمه وتدبره. بعد أن بدأنا نعتني بقرائه وحفاظه، إنها لخطوة على الطريق أن نعتني بقرائه وحفاظه، والخطوة التي بعدها المدارسة والتدبر والاتباع. وأختم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اجعلنا من أهل تلاوته وتدبره والعمل به يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله.